ابناهما والفاطمة
وابناهما من بعده
وابناهما من بعده
بدران شع للأنا
بدران شع للأنا
وابناهما من بعده
وابناهما من بعده
بدران شع للأنا
بدران شع للأنا يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا ثمرة مهجة الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله تعالى أيامكم في الذكرى الطيبة لمولد فلذة كبد الإمام الحسين عليه السلام، ذلك علي الأكبر عليه السلام، الذي لازم أباه حبا وولاء كما لازمه بنوة وانتماء، فكان له كظله يسائره ويتابعه، وعيناه في عيني أبيه كأنما تطلبان الأمر ليسارع إلى التلبية من أعماق القلب. فهو لا يراه أباه حسب، بل يرى فيه إمامه المفروض عليه طاعته، وقرب رسول الله المفروض عليه مودته، إذ هو الحسين، وما أدران ما الحسين. وعلي الأكبر ولده ذو البصيرة الباصرة يعرف من هو أبوه، فكان يجله ويقدسه، وكان ينشد إليه فلا يستطيع مفارقته، حتى رافقه كتفا إلى كتف إلى ساحة الشهادة بكربلاء، ليقطع بين يديه ويدفن تحت قدميه. نعم مستمعينا الكرام، يشعر الموالي والمحب أن قلبه يتجه إلى كربلاء، فيخف بدنه ناهضا إلى هناك، ييمم وجهه شطرها، وروحه ترفرف لا تهبط إلا عند ذلك الضريح القدسي لسبط رسول الله عند الحسين، ثم لا يستقر الروح حتى تحوم وتطوف في ذلك العالم الروحي والبهاء الإلهي والجلال النبوي، وإذا بقبر ملحق يضمه قبر سيد الشهداء ويحتضنه صاحبه عند قدمي الحسين خفضا للجناح عنده، إنه قبر ولده علي الأكبر، وشاعر هناك وقف بأدب وإجلال وشوق وحب طافح بالشعر ليقول: قف بي على ذاك الضريح الأنوري بتفجع لنوى علي الأكبر، وضع الشفاه عليه وانشف تربة نفحت بطيب شذا نسيم العنبر، لله قبر لله قبر ضم منه ضريحه مكنون لؤلؤة بعقد جوهري. نعم مستمعينا الأفاضل، يقف الزائر خاشعا عند قبر الشهيد علي الأكبر ويتذكر طاعة الابن البار بأبيه حتى يبلغ به البر والطاعة إلى الفداء، وتلك نجابة موروثة، فجده الأعلى محمد المصطفى وجده أيضا أمير المؤمنين علي وجدته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعمه الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة، وأبوه من هو؟ من هو أبوه؟ الحسين ريحانة المصطفى سيد الشهداء من الأولين والآخرين، وذاك علي الأكبر نبعة صافية من ذلك المعين القدسي تتضاءل عنده عبارات الواصفين. لكن الشاعر وجد نفسه ألا بد أن يقول، فأخذ يقول: ندب تحدر من سلالة فتية ملأوا رباع الأرض بالآلاء، بدر تتوجه خلائق أحمد بفصاحة وسماحة ومضاء، متجلبب من حيدر بشجاعة ومن الحسين موشح بإباء. نعم سمعي الكريم، وكأن شاعرا آخر من زاوية مقابلة يستأذن ليقول شيئا، فهو يرى جوانحه تمتلئ شوقا وإجلالا فيقول: جمع الصفات الغرة وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. المستمع الكريم، في السابعة من عمره المبارك فجع الحسين عليه السلام برحيل جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعاشت اللوعة في قلبه المبارك حزنا عليه وشوقا إليه حتى رزقه الله جل وعلا بولده علي الأكبر. فلما رآه أهل بيته قالوا: هذا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا. فلما نما عليه السلام قالوا: وأشبههم به خلقا. نعم مستمعينا الأفاضل، كنا وهذا البرنامج الخاص بذكرى مولد فلذة كبد الإمام الحسين عليه السلام علي الأكبر. إذن دمتم بألف خير، إلى اللقاء. Thank you.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة. وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم له. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المضطر المستضعف. أشتكي وملجأ الهارب وعصمة المعتصم اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوا لك في إكرامي وإعظامي إلى محل حمامي اللهم فاعلنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له تبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 40 من سورة البقرة قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العلي العظيم. تبدأ الآيات المباركة من سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود، حتى أنها تشمل عشرات الآيات المباركة التي تتحدث حول نفس الموضوع، عن أساليب اليهود وعن نفسيات اليهود وعن مكرهم وعلاقتهم مع القيادة النبوية. نرى عشرات الآيات المباركة في سورة البقرة بعد الآية 40 تتحدث عن هذا الموضوع. فوقفنا في الحلقة السابقة عن سبب هذه الظاهرة، ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل، حتى أننا نجد يعني قصة بني إسرائيل في أكثر من سورة قرآنية وفي أكثر من موقع في القرآن الكريم، بل قد نجد مئات الآيات المباركة التي تتحدث عن اليهود وتتحدث عن بني إسرائيل. وقلنا أن أسباب هذه الظاهرة، ذكرنا السبب الأول هو أن اليهود يمثلون العدو رقم واحد في الماضي والحاضر والمستقبل. هم أول من وقف أمام الرسالة الإسلامية والدولة الإسلامية في المدينة، وهم أول من سيقف هكذا بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من معرفة هذا العدو، اعرف عدوك. هذا مبدأ عقلائي سياسي، بحيث يجب أن نعرف العدو في الساحة، لأننا لا نستعد استعداد مطلق، لأن الاستعداد يكون بحسب العدو، بحسب طاقات العدو ونفسية العدو ووسائل العدو وطريقة العدو في حربه مع الإسلام. ولهذا القرآن الكريم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني لم يقل أعدوا ما استطعتم من قوة، قال أعدوا لهم، يعني ينبغي أن يدرس الإنسان عدوه أولا، الوسائل التي يملكها هذا العدو، نفسية العدو، طرق العدو في الكيد والحرب، حتى تتوضح له سمات العدو الأساسية ووسائله الكبيرة في الصراع، وبالتالي يستطيع أن يمارس معه الأساليب التي تنفع والأساليب التي يمكن أن تعرف كيف تنفذ إلى الثغرات الموجودة في صفوف العدو وفي نفوس العدو. من هذا المنطلق ركز القرآن الكريم كثيرا على اليهود وعلى بني إسرائيل، وأعطى المواصفات الأساسية لهؤلاء، أعطى نفسية هؤلاء، طبيعة تعاملهم مع القيادة النبوية، مكرهم، يعني عداؤهم للرسالة، هذه الأمور كلها كانت ضرورية جدا للأمة الإسلامية حتى تقرأ وترتل هذه الآيات المباركة ليلة نهار. ولكن مع الأسف الشديد نرى أن الأمة الإسلامية قد نسيت عندما غاب القرآن الكريم عن الساحة، وغاب القرآن الكريم في نفوس المؤمنين، نرى أن هذه الآيات المباركة قد نسيت ولم تعد فاعلة في نفوس المؤمنين وفي صفوف المؤمنين. ولهذا ترى اليوم عندما عاد القرآن إلى الوجود، نرى أن الأمة الإسلامية ونرى المجاهدين قد استوعبوا هذه الآيات المباركة من جديد، وقد فهموا ماذا تعني هذه الآيات المباركة، وماذا تعني هذه القصص القرآنية حول اليهود، ولماذا ركز القرآن الكريم على هؤلاء دون غيرهم من مثل المسيحيين أو غير المسيحيين، لماذا هذا التركيز؟ اليوم نرى المؤمنين يرتلون في فلسطين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويرتلون ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآيات اليوم أصبحت فاعلة في الحياة، وأصبحت فاعلة في نفوس المؤمنين وفي إدراكهم وتفكيرهم، فلهذا نجدهم يقفون الموقف الصلب والموقف العظيم تجاه هذا العدو، عدو الإسلام والمسلمين. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، القرآن الكريم يركز على هؤلاء لاتحاد هؤلاء مع النصارى، لأن هم الأساس لوحدة أعداء الإسلام والحرب على الإسلام. شوف، نرى القرآن الكريم كما قلنا في الحلقة السابقة، سألنا هذا السؤال ولم نجب عليه، نجيب عليه في هذه الحلقة، هو أن القرآن الكريم أحيانا يركز أن بين اليهود وبين النصارى عداء مستحكم، بحيث وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني هناك عداء كبير بين اليهود والنصارى، يعني بين بمصطلحات اليوم بين الصهيونية وبين الصليبية، هناك عداء كبير، بحيث أن اليهود يعتبرون المسيحيين ليسوا على شيء، وبالعكس كذلك. لكن نجد الآيات القرآنية الأخرى تؤكد على الولاء بين اليهود والنصارى، تؤكد أن هناك ارتباط كبير بين هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فكيف نجمع بين آيات الولاء التي تثبت الولاء بين اليهود والنصارى وآيات البراءة وآيات العداء التي تركز العداء بين اليهود والنصارى؟ كيف نجمع بين هاتين الآيتين المباركتين؟ طبعا الجمع بسيط جدا يجده الإنسان ويصل إليه بأدنى تدبر في الآيات المباركة عندما يقف اليهود والنصارى ضد الإسلام، يجمدون خلافاتهم ويجمدون عداواتهم، عندما يكون هناك قطب ثالث يريد أن يقضي، هكذا يتصور هؤلاء عليهم، يتحد هؤلاء، يجمدون الخلافات ويتناسون الخلافات لمدة من أجل مواجهة هذا العدو الأشد والأقوى. ولهذا ترى الخطاب للذين آمنوا، للمؤمنين وللمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أمام المسلمين وأمام المؤمنين وأمام الدولة الإسلامية يتحد هؤلاء الأعداء رغم ما بينهم من عداوات وتاريخية، بحيث أن المسيح يعتبرون اليهود هم الذين قتلوا عيسى عليه السلام وهم الذين صلبوه، ولهذا العداء مستحكم بين اليهود والنصارى. ولكن لماذا هذا الاتحاد الذي نراه اليوم والذي شهدته وقائع في تاريخنا الإسلامي؟ لماذا هذا الولاء بين اليهود والنصارى؟ الولاء هذا هو في مقابل العداء للمؤمنين، في مقابل الجبهة الإسلامية والدولة الإسلامية. ولهذا جاء الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا ما نجده اليوم في ساحة الصراع، حيث نرى اتحاد الصليبية والصهيونية في العالم من أجل محاربة الإسلام والقضاء على الصحوة الإسلامية المباركة. هذا هو السبب الثاني كذلك لظاهرة التركيز القرآني على اليهود في الكثير من الآيات والسور القرآنية، والتركيز على قصة موسى وبني إسرائيل، وهو كون هؤلاء اليهود هم العدو الأول للإسلام في الماضي وفي الحاضر والمستقبل، فلا بد من معرفة هذا العدو وكشف أساليبه ودسائسه ومكائده وتحذير الأمة الإسلامية منه، حتى لا تعيش الغفلة عنه ولا تعيش التعاطف معه والولاء له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهناك سبب آخر في التركيز على اليهود، هو تحذير الأمة الإسلامية من الوقوع فيما وقع فيه اليهود في تعاملهم مع أنبيائهم ورسالاتهم، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتابعونا. الكتاب الصوتي يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 43، على رأس الساعة أي في الساعة 1 تماما نشر موجز للأنباء. في الساعة 1 والدقيقة 5 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 4 نشرة أخرى للتقارير. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السافاك، وعن محققين كان اسم أحدهما كاوا والآخر مشيري، تغيرت لغتهما في المرة الأخيرة إلى حد التملق، وأخبراه عن إطلاق سراحه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
لبست القباء والجبة والعباءة والعمامة وخرجت من بوابة السجن، فكان كل شيء جديدا وكل ما أراه كان مثيرا. الناس والحركة بدون حارس والمصابيح التي أخذت تؤلم عيني بعد أن ألفت الظلام الطويل. طالما رأيت مشهد إطلاق سراحي في المنام وأنا في السجن، وهكذا شأن بقية السجناء يرون ما يحنون إليه في منامهم، فهل هذا حلم أيضا يا ترى؟ توجهت إلى منطقة توبخانة القريبة من السجن، وكان معي شيء بسيط من النقود. شعرت بالجوع فاشتريت شيئا من الطعام وأكلته دون التفكير فيما يجب أن يلتزم به مثلي من عدم الأكل على قارعة الطريق. اتصلت ببيت الدكتور بهشتي فما كاد يصدق. هذا أنت؟ خرجت؟ كيف أطلق سراحك؟ ثم قال أنتظرك بشوق. ذهبت إلى بيت السيد بهشتي، وكان هناك أيضا الأخ شفيق الذي كان ينوي مغادرة بيت بهشتي حينما اتصلت، فبقي كي يراني. وأول ما لفت نظرهما من شمائلي لحية المحلوقة، فتعجبا فقلت حلقوها وستعود كأولها. بقيت ساعة وأخذت مبلغا من المال وذهبت إلى بيت أخي الأكبر، وكان يسكن آنذاك في طهران. وهناك اتصلت بمشهد ثم سافرت إليها. الأهل قصوا علي بعد ذلك الأعاجيب مما عانوه من ألم ولوعة ويأس، وذلك خلال مدة سجني. ذكرت لي زوجتي أن والدتها كانت تأخذ ابني مجتبى، وكان آنذاك طفلا فيه كثير من مظاهر البراءة والوداعة والاتزان والحب والحنان والالتزام ببعض العبادات. كانت تأخذه إلى حرم ثامن أئمة أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام، وتقول له توسل بالإمام الرضا إلى الله سبحانه أن يطلق سراح والدك. والطفل يتجه ببراءة إلى الإمام عليه السلام ويتوسل به. وذات ليلة ذهب مجتبى مع جدته وتكرر المشهد، ولكن هذه المرة بدت على مجتبى علامات تأثر كبير، فبكى وانتحب وخاطب الإمام الرضا عليه السلام بلهجة تدل على نفاد صبر الطفل وشدة لوعته، وكان يتحدث مع الإمام كأنه ماثل أمامه ويذرف الدمع بغزارة، حتى أن جدة الطفل ندمت على ما فعلته وعزمت ألا تعيد الطلب على مجتبى. وبعدها بيومين رن جرس الهاتف في البيت ليسمعوا صوتي أتصل بهم من بيت أخي في طهران وأنا مطلق السراح. سيل المنفى. وفاة السيد مصطفى الخميني. في سنة 1397 للهجرة القمرية الموافقة ل 1977 للميلاد، ساد البلاد توتر عام. في هذا العام توفي السيد مصطفى الخميني نجل الإمام الخميني في النجف في ظروف غامضة. فأثارت وفاته حالة من ألم عميق بين الناس تحول إلى مجالس سخط واعتراض على السلطة. بعد وصول نبأ وفاة السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه، خططنا في مشهد لاتخاذ الموقف اللازم. ذهبت إلى دائرة البريد والبرق فكتبت 4 برقيات، واحدة باسمي والأخرى باسم الشيخ الطبسي وثالثة باسم الشيخ المحامي والرابعة كانت باسم السيد هاشم نجاد. حين سلمت البرقيات إلى موظف البريد استغرب وراح يريها أصدقائه، فساد الموظفين جو من الدهشة، فقد كانت نصوص برقيات التعزية تضم عبارات تحد للسلطة لما فيها من إجلال لشخص السيد الإمام ومواساة عميقة لما يحمله من هموم. وظن موظف البريد أني سأتراجع حين يحسب لي تكلفة المخابرة، لكنه فوجئ بتسليمه عملة من فئة 1000 تومان وكانت باهظة على أمثالي آنذاك. ثم حاولنا إقامة مجلس فاتحة في أحد المساجد فمنعته السلطات وأغلقت المسجد. وفي قم أقام المؤمنون مجلس فاتحة ولكنه انتهى باعتقال عدد منهم. كانت تلك الأيام حافلة بنشاط إسلامي منقطع النظير عما كل المدن الإيرانية، وكنت وأمثالي منهمكين في العمل السياسي والتنظيمي بين طلاب الحوزة العلمية والجامعات، وفي تدوين نشرات الفكر السياسي وفي الاتصالات السرية، وكذلك في عقد مجالس تفسير القرآن الكريم وتوضيح المفاهيم الحركية الإسلامية وغيرها كثير كثير. في تلك الأيام اتصل بي الشيخ الخلخالي وكان ذلك من قم، وقال لي: لقد ألقي القبض على جمع من المؤمنين ولا بد أن يحين دوري ودورك. قلت: لماذا؟ ما السبب؟ ماذا فعلت حتى يلقى القبض علي؟ عقاب عقاب أخذناه وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما وإذ دق الباب. استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق. كانت قد بقيت ساعة حتى الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي. فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بأيديهم رشاشات ومسدسات. خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي، إذ أخبرني السيد بهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات للإسلاميين وطلب مني أن أكون على حذر. فقد اقتحموا بيت السيد المسوي القهدريجاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أن فر في حادثة عفوية ونجا من الموت. والمسألة لا تزال غامضة لم نتصدى لكشفها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا
المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
قلب المحب ينادي هلا 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 بشبيب الهادي هلا 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 بشبيب الهادي قد البحر وكثار حبنا إلى الأكبر قد البحر وكثار حبنا إلى الأكبر قلب المحب ينادي هلا 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 بشبيب الهادي لا 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 جوابكم مو مقبول يلا علي الهالي ترى يستاهل نرفع صوتنا ارفع هلا قلب الحبيب ينادي هلا 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 بشبيب الهادي هلا بشبيب مسمع هلا تتفتح الازهار تتهلل الاقمار يوم الولاده يلا يوم الولاده تتفتح الازهار وتهلل الاقمار يوم الولاده يوم الولادة هذا علي الأكبر في مولد الأنوار شفنا السعادة شفنا السعادة للحق علي العنوان والحق علي الإنسان يبلغ مرادة يبلغ مرادة فرحنا في كل وادي هلا 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 بشبيه الهادي هلا بشبيه الهادي هلا فرحنا في كل وادي هلا بشبيه الهادي مثل القمر يزهر علي علي الأكبر مثل القمر يزهر علي بعد مثل القمر يزهر هذا حبيب حسين ميلاد قرة عين لكل موالي يلا لكل موالي مثل البدر وحلا هذا علي الأغلى نور الليالي نور الليالي علي انتصر للدين مطبوعة بالتكوين دور الرسالة دور الرسالة معنى الأمل بفادي هلا 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 بشبيه الهادي هلا بشبيه الهادي بعد هلا هلا ما اسمع هلا 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 ايه وهلا بشبيه الهادي هلا هلا معنى الامل بفادي احنا شبيه الهادي والعالم تنور في مولد الاكبر والعالم في مولد الاكبر والعالم في مولد محلى علي محلى عشنا الفرح وياه أجمل قصيدة أجمل قصيدة طبع الكرم والجود والحب لي حدود يجرب وريدة يجرب وريدة يهمس لأبوه حسين بويا